أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. مرت علينا ذكرى مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله، وما قيل من ذكرى الإسراء والمعراج، وكان هناك أسئلة كثيرة من قبل المؤمنين والمؤمنات حول هاتين المناسبتين، هل هما في نفس اليوم أو لا؟ هل المطلوب منا الاحتفاء بهما أو بواحدة منهما؟ ما معنى الإسراء والمعراج؟ وما معنى مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ في البداية نشير إلى أن القرآن الكريم قد تحدث عن كلا المناسبات، عن كلا المناسبتين، ففي سورة الإسراء أول آياتها تسبيح: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي سورة النجم إشارة إلى عروجه إلى السماوات العلى. وفي قضية البعثة في أكثر من موضع تمت الإشارة في آيات القرآن الكريم إلى بعثة رسول الله، بعضها بعنوان المنة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. والغالب أن الله سبحانه وتعالى لا يمن بنعمة من نعمه مع كثرتها، نعمة الحياة والخلق و الطعام والشراب والتنفس، ومع ذلك لا يذكرها في الغالب بعنوان المنة، ولكن بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله يذكرها بعنوان المنة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم. فكلا المناسبتين مذكورتان في القرآن الكريم. معنى الإسراء والمعراج واضح: الإسراء هو من السرى، والسرى يعني السير في الليل. القوافل عندما تمشي في النهار يعبر عنها بأنها تسير، ولكن عندما تمشي في الليل البلاغة أن يقال تسري. فالقرآن الكريم لا يقول أن النبي سرى وإنما أسري به. هناك جهة أخرى جعلته يسير ليلا ورتبت له هذا السير الليلي وهو الباري سبحانه وتعالى. وكان من المسجد الحرام، سواء كان المسجد الحرام بعنوان المنطقة مكة أو بعنوان نفس المسجد أو حتى من بيت خديجة عليها السلام كما سيأتي بعد قليل. فهذا سرى، وهناك إسراء إفعال جهة تسري به وترتب له، لذلك قال سبحان الذي أسرى بعبده. وباعتبار أن السرى ثم العروج كان بالروح والبدن، عبر القرآن الكريم بعبده، العبد هو ما يتركب من البدن ومن الروح. وفي هذا النص القرآني رد على ما ذهب إليه بعضهم من أن الإسراء بالنبي ثم المعراج به كان معراجا روحيا بالروح، فضلا عما قال بعضهم وهو خاطئ قطعا أن ذلك كان أشبه بالرؤية الصادقة. النبي شاف هالشكل، رأى في المنام، هذا ساقط للغاية هذا القول. القول أيضا بأنه إسراء ومعراج بالروح فقط أيضا غير صحيح ومخالف لنص القرآن، فإن العبد لا يطلق على الروح وإنما يطلق على مجموع الروح والبدن. فأسري برسول الله في حركة جغرافية أفقية من مكة المكرمة إلى بيت المقدس في فلسطين، ثم في حركة عمودية صعودية إلى السماء وهي المعراج. صور طائرة وصاروخ هكذا. وأما بالنسبة إلى مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن المبعث النبوي إعلان رسمي لرسول الله ببدء النبوة. الإمامية يعتقدون ومعهم كثير من المسلمين أن رسول الله، لذكره صلوا عليه، كان يعرف أنه نبي، وكانت الملائكة ربما سلمت عليه قبل بعثته الرسمية، بل الوارد أن حجرا كان في مكة عندما يمر عليه رسول الله كان يسلم على رسول الله بالنبوة قبل البعثة. بل أكثر من هذا، كان هناك الكثير من الأحبار من الرهبان من يهود من المسيحيين بما قرأوه في كتبهم يطبقون هذا على رسول الله وتنطبق الصفات، فكانوا يعرفونه. ولهذا في قصة نبي الله، في قصة زواج رسول الله من خديجة، ينقل هذا المعنى أن رجلا من الأحبار مر على نساء قريش وكن يجلسن في فناء المسجد، مثل ما الآن مثلا يطفن بالبيت ثم فدجها يجلسن يتعبدن، أي النساء، مثل ما الآن موجود. في ذلك الزمان أيضا كان هذا الأمر موجودا. فلما مر عليهن قال: يا نساء قريش، يوشك أن يبعث نبي في مكة، فمن قسم الله لها الاقتران به والزواج منه فهي ذات حظ عظيم. كل النساء يعني قسم منهم تضاحكنا وكذا، وخديجة عليه السلام خلت هذا الموضوع جدي في ذهنها ورتبت فيما بعد الأمور بحيث وصل إلى اقترانها برسول الله صلى الله عليه وآله. وما بين الحادثتين في حدود 14-15 سنة كان، زين 14-15 سنة بناء على ما هو المحقق عند بعض الباحثين من أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج خديجة وعمره 25 سنة وهي كانت عمرها 28، خلافا للمشهور عند مدرسة الخلفاء من أنها كان عمرها 40 سنة، من أن عمرها كان 40 سنة، وهذا نعتقد أنه جزء من تشويه سيدة خديجة عليها السلام، هذه السيدة المظلومة. المهم، فمن ذاك الوقت أحبار يدرون، وخديجة أيضا تخلي الموضوع في ذهنها إلى أن يصير بعثة النبي وعمره 40 سنة. فالشجر والحجر والملائكة وعامة الناس كالأحبار وكخديجة يعرفون نبوة النبي قبل هذا بفترة طويلة، وهذا يكذب الرواية التي ينقلها بعض مصادر العامة من أن النبي لما جاء جبرائيل ونزل عليه فوجئ بذلك واندهش واضطرب. وبعض المصادر تقول: وذهب إلى جبل وأراد أن يتردى من، يعني يسوي عملية انتحار. هذا اللي كل الناس يدرون عن بعثته ونبوته، الملائكة تسلم عليه، الحجر يسلم عليه. الآن صار لما نزل جبرائيل انخبص واندهش وما درش يسوي وإلى آخره، هذا كلام لا يتفق مع الواقع. على كل حال، هذه هي البعثة، وكان رسول الله في سن 40، و تلك الإسراء والمعراج. زين، هل هما واحد؟ عندنا الإمامية أن الإسراء والمعراج تكرر لرسول الله أكثر من مرة، مو مرة واحدة. من ذلك ما نقلته مصادرنا ومصادر غيرنا أيضا في قضية ولادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، من أنه
عرج برسول الله صلى الله عليه وآله، بعضها تقول أتي له بطعام الجنة هكذا، وبعضها تفصل تقول لا عرج برسول الله وأكل من طعام الجنة. فهذا واحد من المعارج ومن الإسراءات. والإسراء والمعراج الذي أرى فيه الباري سبحانه وتعالى نبيه تلك العوالم واطلع على الجنة والنار والسماوات والملائكة وإلى آخره، وهذا الإسراء والمعراج المشهور. تكرر الإسراء والمعراج أيضا ورد فيه خبر نقله الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه الخصال. فإذا الإسراء والمعراج متكرر، وهذا يفسر اختلاف رواياته شهرا وسنة، فبعض الروايات عندنا وعند غيرنا تقول إنه عرج به سنة 3 من البعثة، بعضها تقول سنة 4، وهي التي تتوافق أيضا مع قضية فاطمة عليه السلام، لأنه إذا في سنة 4 وأكل من الطعام ثم نزل واقترن بخديجة أنتج بعد 9 أشهر فاطمة عليه السلام، يعني لازم يكون ذلك العروج في السنة 4 وهي ولدت في السنة 5. وبعضهم يقول في السنة 10 من هجرة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا من حيث السنوات يختلفون، ومن حيث الأشهر أيضا يختلفون. فبين من يقول إنه في 17 رمضان، وبعضهم يقول 17 ربيع، وبعضهم يقول 27 رجب. هناك احتمال أن تكون هذه التواريخ في الجملة صحيحة، وتفسيرها بأن الإسراء والمعراج صار عدة مرات، فهذا الراوي يروي مال سنة 3 هجرية، ذاك يروي مال سنة 4، ذاك يروي مال سنة 5، ذاك يروي مال سنة 10. هذا احتمال وارد إذا تم الكلام عن تعدد الإسراء والمعراج كحوادث، يمكن أن يفسره ماذا؟ هذه التواريخ المختلفة. وأما البعثة، بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، فعند الإمامية قول واحد وهو 27 رجب، وتدل عليه روايات متعددة، منها رواية عن أبي جعفر الجواد عليه السلام الإمام محمد بن علي الجواد أنه قال إن في رجب ليلة هي خير للناس مما طلعت عليه الشمس، وهي ليلة 27 من نبئ رسول الله صلى الله عليه وآله في صبيحتها، وإن للعامل فيها كذا وكذا مما ذكر من فضل العمل في تلك الليلة، ولهذا يتخير قسم من المؤمنين هذه المناسبة لكي يذهبوا إلى العمرة الرجبية، لأن العمرة الرجبية هي أفضل العمر والعمرات في طول السنة، وأن تكون بعد في هذه الليلة التي هي خير ليلة تزداد فضلا إلى فضل، ولا سيما إذا أتبعها بزيارة نبينا محمد.
فهذه البعثة في السابع والعشرين من شهر رجب، أول سنوات البعثة، حين كان عمر رسول الله صلى الله عليه وآله 40 سنة، إذا بالتاريخ الهجري ناقص 13 من الهجرة. هذه مناسبة المبعث، والإسراء كما ذكرنا تعددت، حتى في أقوال بعض علمائنا الإمامية أيضا، مثلا بعضهم يقول إنه في 17 رمضان صار الإسراء، سنة 3 للهجرة، كما عليه مثلا القطب الراوندي في كتابه مناقب آل أبي طالب وغيره. فهذه هي البعثة وهذا هو الإسراء، فهما مناسبتان مختلفتان من حيث السنة ومن حيث الشهر. جرت العادة أن أتباع مدرسة الخلفاء ممن لا يجعلون الاحتفاء بالمناسبات الدينية بدعة، لأنهم أي مدرسة الخلفاء قسمان، قسم يعتبرون هذه الأمور أمور بدعة، الاحتفال بمولد النبي، بمبعث النبي، بالإسراء والمعراج، بهالأمور هذه كلها بدع، لأن النبي ما احتفل بمولده مثلا، زين، وما سوى فاتحة في وفاته وأمثال ذلك. فلا يعتبرون الاحتفاء سرورا أو حزنا، لا يعتبرونه مشروعا، فهذول خالصين بعد من القضية، لا إسراء ولا معراج. ولكن القسم الآخر وهو الأكثر يحتفون ويحتفلون بالإسراء والمعراج، في مقابل أن الإمامية يحتفلون بالمبعث. وذلك الإمامية كأن رأيهم هكذا، الإسراء والمعراج إحدى معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله، لرسول الله أكثر من 2000 معجزة منقولة، غير المعاجز غير المنقولة، الإسراء والمعراج واحد من تلك المعاجز. فإذا رح تحتفل بكل معجزة لرسول الله يطول الأمر، تحتفي بالإسراء والمعراج دون غيره ليس معلوما أن هذا أهم المعاجز. أضف إلى ذلك مسألة التعدد في الأيام، بعض يقول في شهر رمضان، بعض في شهر ربيع الأول، بعض يقول في شهر رجب، وقلنا من المحتمل أن تكون كلها صحيحة إذا تمت قضية تعدد حادثة الإسراء والمعراج. فلهذا يعمد الإمامية إلى الاحتفاء بالمبعث، ويضاف إلى ذلك شتان ما بين مبعث رسول الله وما بين كل معاجزه الأخرى. مبعث النبي يعني إيذان الاتصال بين البشر وبين خالقهم، طول المدة كان مقطوع، بمعنى أنه لا يوجد هناك نبي ظاهر ويمارس إبلاغ الرسالة، إذا أكو أوصياء من أنبياء سابقين. أما هذا لا، القرآن لما يتحدث عنه يقول ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فأكو فاصل بين الظلمات التي كانت قبل البعثة وبين النور الذي صار بعد البعثة، بين قطع الله عز وجل للبشر
قبل البعثة وبين إقبالهم وبين إقباله سبحانه وتعالى عليهم بأن بعث فيهم رسولا منهم. الرسول يتلو عليهم آياته، يعلمهم الكتاب والحكمة، يرشدهم إلى مكارم الأخلاق، يسويهم أوادم، يجعلهم بمستوى عباد الله عز وجل. فأين هذا وأين قضية الإسراء والمعراج على أنها معجزة وكرامة من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله؟ كثير رسول نبع الماء من يده حتى سقى الجيش، مو واحد ولا اثنين، شنو؟ وأمثال ذلك من المعاجز إلى ما شاء الله. واحدة منها هي الإسراء والمعراج، نعم هي معجزة كبيرة، ولكن لا يمكن أن تداني قضية المبعث. المبعث فتح الله بشكل رسمي أبواب رحمته على خلقه ببعثه محمدا. فإذا كان في ليلة واحدة فرضنا أنه هذا وهذا، لا شك أنه يتقدم الأهم ملاكا والأعم فائدة من غيره. قبل لا أنهي فد كلمة بسيطة، أنه بعضهم قال أن في حادثة بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله كان معه أمير المؤمنين عليه السلام، وأنه لما نزل جبرائيل كان الإمام مع النبي صلى الله عليه وآله. قد يستشهد بعض هؤلاء بكلمة قالها أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، وهي قوله صلوات الله وسلامه عليه: ولقد كان كل سنة يجاور في حراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله، وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه، فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، غير أنك لست بنبي ولكنك لوزير وإنك لعلى خير. قد يستفيد هؤلاء القائلون من كلمتي ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه، فيقولون مثلا إن عليا كان مع النبي. الظاهر أن هذا المقدار من الاستشهاد والاستدلال ليس كافيا، فإن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان في صدد أن يعدد فضائل أن يعدد فضائله ومناقبه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وآله. حين نزل الوحي سمعت رنة الشيطان، يحتمل أن يكون فعلا في غار حراء، ويحتمل أن يكون أيضا في بيت خديجة عليها السلام، وأن الإمام علي عليه السلام كان هناك أيضا فسمع هذه الرنة لكن لم تسمع خديجة فاستفسر عنها وأجابه النبي. هذا محتمل، لا نقول هذا هو المعنى المتعين، لكن هذا محتمل. فلذلك ما قد يستدل به يحتاج إلى أدلة أكثر من هذا، وما وجدنا يعني ولو بمقدار بسيط من البحث أن إماما من الأئمة عليهم السلام وهم الأعرف بما نزل في بيوتهم وكيف نزل قد أشار إلى هذا المعنى. إذا توفر رواية حائزة على شرائط الحجية فلا بأس بالالتزام بها، وآنئذ يصرف هذا الكلام حين نزل الوحي من احتماله أوقات مختلفة إلى وقت معين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله، وأن يعيننا على التوسل به والتوصل به إلى قضاء حاجاتنا، وألا يحرمنا بركاته ورحمته وولاءه وشفاعته، صلى الله عليه وآله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.